أمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم السبت القادم. ونفى بقائي التكهنات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نقل مكان انعقاد الجولة الثانية من هذه المفاوضات، مشددا على أن بعد المشاورات التي أجريت تقرر أن تظل مسقط هي الدولة المضيفة لهذه الجولة من المفاوضات. وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد أشار في تقرير له إلى احتمال انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما. للمزيد بشأن مواقف الجمهورية الإسلامية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في الجولة الثانية، نتابع التقرير التالي. نعتذر لهذا الخلل الفني ونعاود التقرير مرة أخرى. استقبل وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز نصير زادة صباح اليوم اللواء إمام علي صابر زادة وزير الدفاع الطاجيكي في العاصمة طهران، وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الدفاع الطاجيكي في عهد حكومة الرئيس بزشكيان. وأكد الجانبان الإيراني والطاجيكي خلال اللقاء على تطوير التعاون والعلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين. نعود بكم أعزائي الكرام لمواقف الجمهورية الإسلامية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في الجولة الثانية.
الرواية التي تتحدث عن تطابق أمريكي إسرائيلي فيما يخص تفكيك البرنامج النووي لإيران بالكامل تسقط مع التصريحات المتكررة الصادرة عن البيت الأبيض قبل وبعد محادثات مسقط، والتي تأتي خلافا لتمنيات تل أبيب وداعميها إن كان في داخل الولايات المتحدة أو في خارجها.
عقدنا اجتماعا مع الإيرانيين يوم السبت، ولدينا اجتماع آخر مقرر السبت المقبل. هذا وقت طويل كما تعلمون، لذا أعتقد أنهم ربما يحاولون إقناعنا، لكن على إيران التخلص من مفهوم السلاح النووي. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، لا يمكن لأحد امتلاكه.
وفي حين يشدد ترامب على تمسكه بلغة الحوار، يحاول في كل مرة استخدام لغة التهديد في حال عدم الاتفاق مع طهران، فيما يقول مبعوثه ورئيس الوفد الأمريكي المفاوض ستيف ويتكوف إن التحقق من البرنامج النووي الإيراني سيكون النقطة الأساسية لإمكانية التوصل لاتفاق مع طهران، بعدما وصف جولة السبت الماضي بالإيجابية والبناءة.
المحادثات مع الإيرانيين ستكون حول نقطتين جدليتين. لا يمكنهم أن يخصبوا اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67%. لقد وصلت هذه النسبة إلى 20% وكذلك إلى 60%. لذلك سيتعلق الأمر بالأساس بالتحقق من برنامج التخصيب، ثم في نهاية المطاف من التسلح النووي، وسيشمل ذلك الصواريخ ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك، بما فيها الصواريخ ذات الرؤوس النووية.
وفيما يحاول الأمريكيون الزج بالبرنامج الصاروخي الإيراني في المحادثات، تؤكد طهران أن الموضوع على طاولة البحث غير القضية النووية، والتي لطالما أكدت سلمية برنامجها النووي.
موضوع مذاكرات المحادثات تقتصر فقط على الموضوع النووي ورفع الحظر، ولن نتناول أي قضية أخرى. هناك تناقضات واضحة في التصريحات الأمريكية.
شدد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني على أن الأمن القومي والقدرات الدفاعية والعسكرية تعد من الخطوط الحمراء لإيران، حيث لا يمكن التفاوض أو النقاش بشأنها تحت أي ظروف. وقال العميد نائيني أن عمليتي الوعد الصادق 1 و2 تمثلان بديلا حيا على حزم القوات المسلحة الإيرانية في الدفاع عن الأمن القومي وصون الثورة الإسلامية، مستندتين إلى دعم شعبي واسع. وأضاف أن عملية الوعد الصادق 1 كانت أكبر عملية بالطائرات المسيرة في العالم على مستوى المنطقة بمدى طيران تجاوز 1000 كيلومتر، وهي كانت مشروعة بالكامل وقانونية. يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي على غزة، حيث أكدت مصادر طبية استشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا منذ فجر اليوم وإصابة عدد آخر منهم. وفي جديد الإحصائيات أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,000 شهيد و116,343 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. كما أفادت بأن حصيلة الضحايا منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على غزة في 18 من مارس الماضي بلغت 1,630 شهيدا و4,302 جريحين. للمزيد بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة نستمع لهذا التقرير.
في اليوم 29 من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي، حيث استشهد فلسطيني إثر قصف بطائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت منزلا في مدينة غزة، فيما استشهد اثنان آخران في قصف مماثل استهدف خيمة تؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي خان يونس استهدفت مسيرة الاحتلال خيمة للنازحين شمال غرب المواصي، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين، كما سقط مصابون إثر غارة إسرائيلية على منزل جنوبي خان يونس. وقال إعلام فلسطيني إن هناك نحو 20 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الاثنين، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يعاود قصف حيي الزيتون والشجاعية في مدينة غزة. إنسانيا، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة هو الأسوأ على الأرجح منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، مشيرا إلى مرور شهر ونصف الشهر منذ السماح بدخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد حتى الآن. في السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن نحو 70% من سكان غزة يخضعون الآن لأوامر تهجير من جيش الاحتلال.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الكيان الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي مساعدة إنسانية أو إمدادات أخرى إلى غزة لأكثر من 7 أسابيع، وقال أن العواقب الإنسانية لمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة ستكون مدمرة، موضحا أنه نحو 70% من غزة تخضع الآن لأوامر نزوح، مما يترك الفلسطينيين بلا مكان آمن. بدورها أكدت الأونروا أن الوضع في غزة دخل مرحلة جحيم متصاعد مع تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الظروف الحالية في غزة لا تطاق على الإطلاق. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023. بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك نقصا حادا بالإمدادات الطبية والأدوية في غزة، وقالت إنها تعمل على إدخال مساعدات طبية لعلاج جرح القصف المستمر على القطاع. هذا وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس إننا قلقون من الجوع الذي يعاني منه المدنيون في غزة خاصة الأطفال، كما لفتت إلى أن السكان لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة. استشهد شاب فلسطيني من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية متأثرا بإصابته مساء الأحد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي نابلس أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب واعتقلته، فيما أغلقت الحواجز العسكرية عند مداخل مدينة أريحة ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، كما فرضت طوقا أمنيا في محيط البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل. وفي القدس اقتحم نحو 1,000 مستوطن المسجد الأقصى في 3 أيام ما يعرف بعيد الفصح اليهودي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي واعتقلت طفلا واحتجزت عددا من العاملين بالمستشفى. وحول استمرار قوات الاحتلال اعتداءاته على مدن ومخيمات الضفة الغربية نتوقف عند هذا التقرير.
تم تشييع جثمان أشغيد مالك خطاب وهو من سكان مخيم الجرزون شمال مدينة رام الله، وكان قد استشهد متأثرا بجراح أصيب بها يوم الأحد الماضي، وذلك بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم الجرزون وإطلاق النار على الفلسطينيين. قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق شهود عيان أطلقت النار على الجثمان الشاب حطاب والبالغ من العمر 18 عاما، وتركته ينزف في المكان ورفضت أن تسمح لأحد من الفلسطينيين بالوصول إليه، ثم تم نقله بعد ذلك إلى المشفى الاستشاري في مدينة رام الله ليعلن عن استشهاده متأثرا بجراحه. أيضا صباح هذا اليوم قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدينة أريحة في منطقة الأغوار ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى المدينة. وفق معلومات فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق المداخل الثلاث الواصلة إلى مدينة أريحة، المدخل الغربي والمدخل الشمالي والمدخل الشرقي، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع حتى الفلسطينيين الذين يذهبون إلى مدينة أريحة للسفر والانتقال إلى الأردن، منعتهم من الوصول إلى المدينة. وقالت جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إغلاق المدينة، وذلك بناء على معلومات بأن مقاومين فلسطينيين يتواجدون في المدينة. أخيرا في بلدة عناتة مدينة القدس، قوات كبيرة قامت باقتحام البلدة الواقعة شرقي مدينة القدس، والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات في هذه البلدة وقامت باعتقال أكثر من 17 فلسطينيا بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزتها الأمنية.
قالت صحيفة هآرتس إن 3500 أكاديمي إسرائيلي يوقعون على عريضة تدعو إلى إعادة الأسر الصهاينة حتى لو كان الثمن وقف الحرب على غزة فورا. بدورها قالت صحيفة يودو تحرنوت إن أكثر من 200 من الجنود والمحاربين القدامى بسلاح البحرية يدعون لإعادة الأسرى، كما طالب 3000 من العاملين بحقل التربية والتعليم في عريضة بوقف الحرب. وفي ذات السياق طالب مئات من جنود الاحتياط في وحدة السايبر الهجومي والعمليات الخاصة بجيش الاحتلال الحكومة بوقف الحرب، وقالوا في عريضة أن نتنياهو يحرض ضد سلطات فرض القانون ويعرض أمن مسؤوليها للخطر. كما وقع نحو 150 جنديا صهيونيا خدموا في لواء النخبة جولاني عريضة تطالب بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة ولو كان الثمن وقف الحرب فورا، وذلك في أحدث فصول تصعيد الضغط على الحكومة داخل جيش الاحتلال. وخلال اليومين الأخيرين انضم آلاف العسكريين في الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الصهيوني من بينهم طيارون، ودعوا إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى. بدوري أعلن رئيس الأركان إيال زامير عن عقد جلسة لاحتواء أزمة رسائل الاحتجاج التي وقعها جنود الاحتياط في وقت تفيد تقديرات جيش الاحتلال باحتمال توسع حالة التمرد بين صفوف قدام الجنود ووجود خشية من اتساع رقعة الاحتجاجات. شن طيران العدوان الأمريكي غارات مكثفة على عدة مناطق في اليمن، حيث استهدف 15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
جريمة تلو أخرى في اليمن تتفنن فيها الطائرات الأمريكية التي تدور وتدور منذ ما يقارب شهر ولا تقصف إلا المساكن والمصالح المدنية والأسواق والمصانع، كجرائم حرب متعمدة آخرها جريمة ليلة البارحة التي راح ضحيتها ما يقارب 6 شهداء وأكثر من 20 جريحا من الأطفال والنساء والمواطنين العزل الساكنين جوار هذا المصنع.
العدوان الأمريكي معروف باستهدافه للمنشآت المدنية والمواطنين الأبرياء، كما هو معروف والصورة تحكي عن نفسه عن واقعها. لا يقوم إلا باستهداف منشآت مدنية. في يوم أمس تم استهداف مصنع السواري للربلات وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى ولكن هذا كله لا يثنينا.
هذا المصنع سبق وأن استهدفه التحالف السعودي الأمريكي في الأعوام الماضية، ورغم معرفة الجميع أنه مصنع مدني للمواد البلاستيكية البسيطة كأملاك خاصة بالمدنيين، يأتي هذا القصف كتأكيد على أن العدوان يستهدف اليمن بلا تفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية، بل وبشكل متعمد يستهدف الخدمات العامة وكل ما من شأنه الانتقام من موقف الشعب المساند لغزة سياسيا وشعبيا وعسكريا.
نحن من وسط هذا التمار نقول لأهل غزة نحن معكم ولن نترككم، ونحن صامدون ولن نترككم أبدا، ولا نهاب ترامب ولا إسرائيل ولا أمريكا، ونحن معكم.
رسالتي إلى من يشاهد، والله ما احنا متأسفين للأعداء هؤلاء حتى لو يكون منك، واحنا مستعدين ندخل لوسط أمريكا، والله لو معنا جناح احنا لركب لي جناح وأضي لوسط إسرائيل، والله لو أفجر بنفسي هناك.
الغارات الليلية التي تفزع الآمنين في منازلهم وكل ما في هذا المكان من مقتنيات خاصة ومعالم شعبية بسيطة يؤكد ويظهر للجميع أن أمريكا تخوض حربا ضد المواطن اليمني شخصيا، فهي تستهدف الممتلكات الخاصة بحثا عن أي إنجاز ولو إعلاميا للتغطية على الفشل العسكري المتراكم. لا شيء مبهم هنا، فالواضح في الصورة مسجد مستهدف ومطعم ومصنع مدني، والأكثر وضوحا من ذلك أن الطائرات الأمريكية تتعمد دائما استهداف المدنيين والاقتصاد والأعيان المدنية.
أفادت مصادر محلية سورية بمقتل عنصرين من جهاز الأمن العام في قرية مزريب بريف درع الغربي جراء تعرضهما لإطلاق نار من مسلحين مجهولين. من جهة أخرى اختتم مؤتمر مانهايم الأول لدعم مناطق الساحل وحمص وحماة في سوريا أعماله في مدينة مانهايم جنوب غرب ألمانيا، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تعهد فيه المشاركون بألا يألو جهدا من أجل إحقاق الحقوق ورفع المظالم وإيقاف المجازر ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك مواجهة التهميش السائد لأبناء مناطق محددة من سوريا على خلفية انتمائهم الطائفي. كان هذا النبأ الأخير في الحصاد، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تعلن أن الجولة الثانية من مفاوضات طهران وواشنطن غير المباشرة ستعقد في عمان. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على غزة وتحذيرات أممية من الوضع الإنساني الأسوأ منذ بداية الحرب. وآلاف العسكريين والمدنيين في كيان الاحتلال ينضمون للمطالبين بوقف الحرب على غزة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، تقبلوا التحية من خالد العبدالله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الواحة الأدبية، آملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ممن مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن مصطفى بن زكريا الدوركي، وهو تركي الأصل، ولد عام 631 للهجرة بدورك من بلاد الروم بالقرب من حلب. اشتغل بالعلم والأدب وتوفي عام 713 للهجرة. له عدة مؤلفات، منها الإغراب في الإعراب، نظم القدوري في الفقه، وقصيدة في قواعد لسان الترك. له ديوان شعر فيه قصائد نبوية، جاء في إحداها: يا قطب دائرة الوجود بأسرها، لولاك لم يكن الوجود المطلق، مذ كنت أوله وكنت أخيره، في الخافقين لواء مجدك يخفق. كنت النبي وآدم في طينه، كنت النبي وآدم في طينه، ما كان يعلم أي خلق يخلق. فأتيت واسطة لعقد نبوة، منها أنار عقيقها والأبرق. في الفضائل والحكم. قال الشاعر الفرزدق في السر: لا يكتم السر إلا من له شرف، والسر عند كرام الناس مكتوم. السر عندي في بيت له غلق، ظلت مفاتيحه والباب مردوم. قال الفيلسوف أرسطو في الشجاعة: ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقده، بل أن تعتقد بكل ما تقوله. في الأمثال. مثل عربي: الذي يصرف دون ما يحسب، يفلس دون ما يدري. ومسك الختام. مثل فرنسي: تعب الجسم راحة النفس.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال يوسف لأبيه: يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء، ومرحبا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد ودع السجن والسجناء وهم محزونون لفراقه، مع أنه خرج عزيزا كريما بعدما ثبت للملك الشاب طهره وحكمته وعلمه في عبارة الرؤيا وحل المعضلات. لقد أخرجه الملك من السجن ليجعله من المقربين إليه والمكرمين لديه، وهذا الملك بانتظاره ملهوفا لرؤيته. فلنرى جريان الحدث الآن في القصر.
لقد رأيت يوزارسيف مرة في طفولتي يا سيدة نفرتيتي، لا أدري كيف أصبح شكله الآن.
يا جلالة الملك، يبدو من كلام نساء الأشراف عنه أنه أصبح شابا وضيئا.
أجل، ولكن لا أدري إلى أي مدى كان تأثير السجن وصعوبته عليه، وكذلك تكسير الصخور وحملها، وما أثار تعجبي براءته طيلة هذه السنوات.
جلالة ملك مصر المبجل أمن حوتب الرابع، القائد هورنهوب وبيناروس ويوزارسيف يطلبون الإذن بالدخول. فليحيى الملك أمن حوتب الرابع.
ليحيى يوزارسيف، أذكرك جيدا، جئت للقاء أبي في طفولتي، أذكر ذلك، واليوم أيضا كما في السابق لم تنحني لي. أهلا بك.
ليحيى الملك المبجل.
ليحيى يوزارسيف الحكيم والعفيف.
لتحيا سيدة مصر المعظمة.
هل تذكر يا يوزارسيف؟ كان هنا حيث تشرفت مع بوتيفار بلقاء أبي أمن حوتب الثالث،
وقلدتني هدية الراحل أمن حوتب.
بما لك من أخلاق رفيعة ووجه جميل، يجب ألا تلام نساء أشراف طيبة على تقطيعهن أيديهن، فالمحترم يوزارسيف يستحق الثناء.
كما أخبرت السيدة نفرتيتي، فقد اشتقت لرؤيتك منذ لحظة سماعي تعبيرك لرؤياي. مذ تبينت لي براءتك وعفتك، راودني الشعور بالذنب والتقصير، ففي ظل حكمي وسلطاني يقبع في السجن معبر حكيم وعفيف كيوزارسيف. لقد زججت بنساء أشراف مصر في السجن بسببك.
أنا شاكر لجلالة الملك إحاطته إياي برعايته، ولكني لا أرضى بسجن ومعاقبة نساء مصر.
إن صفحك هذا يزيدك إجلالا عندي يا يوزارسيف، ولكني أرغب في تأديبهن، فلنرجئ العفو عن نساء مصر حتى حين.
لقد سمعت الثناء بحقك منذ الطفولة، ولكن ما أراه الآن أعظم مما سمعته.
لا تخجلوني بمديحكم، فإني لا أرى نفسي أستحق هذا الإجلال.
لقد انتظرت طويلا هذه اللحظة لأسألك كيف يقوم المحترم يزار سيف بتفسير الأحلام. كما تعلم فالمعبرون في مصر يقرؤون الأوراد ويستخدمون عدتهم لتفسير الأحلام.
تعبير الرؤيا علم آتاني الله من لدنه، فمن يطع مولاه يطلعه على أسراره إن شاء.
إذن صحيح ما سمعته عنك أنك لا تعبد آمون وآلهة مصر الأخرى.
أجل، الأمر كذلك.
سرني هذا الأمر ورفع منزلتك في نظري أنك لا تسجد للآلهة المتعددة، وأنك لست من أتباع معبد آمون، وهذا ما يحملني على تقديرك وثنائك.
لعلك كنت تجهل أن المبجل أمنحوتب لا يؤمن أيضا بآلهة المعبد.
لقد قررت أن أجري مناظرة بين يزارسيف وكهنة المعبد والمعبرين بحضور أشراف مدينة طيبة. أريد أن يتبين للجميع ضعفهم في تعبير رؤياي. لا شك أن اندحارهم سيضعف إيمان الناس بآمون وبقية الآلهة.
إن قدرة الإله آمون وكهنة المعبد قائمة على دعم الناس لهم، وعليه فإن ضعف إيمان الناس بالكهنة سيقلل من قدرة آمون.
بناروس.
نعم يا مولاي.
رافق المحترم يزار سيف إلى مخدعه.
أمرك يا مولاي.
وأنت يا هورنهوب.
أمرك يا مولاي.
أدعو جميع وجهاء مدينة طيبة لحضور وليمة ستقام في هذا القصر.
سمعا وطاعة يا مولاي. أرجو أن لا يوفق هذا العبراني الكافر. يا خوفو،
نعم.
هل جاءنا عيوننا بخبر من قصر أمن حوتب؟
لا يا سيدي أنخ ماهو، رغم محاولاتي الكثيرة فلم أحصل على خبر من الغلمان والجواري، والسيدة تي تحت مراقبة حرس أمن حوتب.
لا ريب في ذلك، فأمن حوتب يعلم باهتمام أمه السيدة تي بالإله آمون وبالمعبد. إن نجح يزار سيف في تعبير الرؤية فسنلقى هزيمة نكراء. لا أرغب في أن ينتصر إله يزار سيف الواحد كما يدعي على آلهتنا المتعددة. الإله أمن حوتب الرابع ملك مصر المبجل يدعو الموقر أنخماه والمعبرين المعظمين للحضور إلى قصره لتعبير رؤياه. أي إهانة لحقت بنا، حيث علينا أن نقف صاغرين بين يدي شاب حديث نعمة لنسأل ونؤنب ونلام بسببه. حسنا، سنأتي. أجل سنأتي. وأنتم أيها المدعون التعبير وتفسير الأحلام وتسمون أنفسكم معبرين، لماذا على آمون وخدمة معبده أن يلاموا على تقصيركم أنتم؟ لماذا؟ لقد أكلتم من خيرات المعبد سنوات، والآن عندما احتاج المعبد إليكم وجدكم ضعفاء عاجزين لا تقدرون على شيء.
نحن بذلنا جهدنا ولكن لم نجد تعبيرا صحيحا.
مصر المعظم الملك المبجل أمن حوتب الرابع ومرافقوه يتفضلون بالدخول.
يحيى الملك،
يحيى أمن حوتب الرابع،
يحيى الملك،
يحيى الملك المبجل.
قصدنا من دعوة المعبرين وكهنة المعبد وأشراف طيبة هو امتحان معبر شاب يدعي أنه يستطيع أن يفسر حلمي، وقد أردنا اليوم أن يقف الحاضرون على صدق ادعائه أو كذبه.
نعم. ليحيى ملك مصر المعظم أمن حوتب الرابع.
رغم أن يوزرسيف هذا قد قضى سنوات طويلة يخدم في قصر بوتيفار، إلا أنه لم يتعلم لحد الآن الانحناء أمام إله مصر.
لو كان الأمر كما يقول الكاهن الأعظم وكنت قد تعلمت الانحناء لخضعت للحسان من نساء طيبة ولم تكن قد قضيت سنوات في السجن. الجميع يعلم أن قصدي من إقامة هذا المجلس هو الحصول على تعبير لرؤيا قد رأيتها مؤخرا. لا ريب أن معبري مصر الحاذقين والمجربين قد توصلوا لحد الآن إلى تعبير لرؤياي.
جلالة الملك المعظم، لقد بذل المعبرون كل ما بوسعهم.
هذا حسن، فإني أرى نخماه يؤيد كلامي. نحن لا نتوقع من يوزرسيف الشاب أن يعبر رؤياي، ولكننا أردنا أن نختبره، وأنا تواق لرؤية هذه المنافسة بين المعبرين المقتدرين المجربين وهذا الشاب. المعبرون ويوزرسيف كانوا قد سمعوا عن رؤياي، ولكني أعيدها على مسامع الأشراف وجميع الحضور. في الليلة الأولى رأيت 7 بقرات سمان قد خرجت من النيل وأخذت ترعى على الساحل، ثم جف النيل وخرجت من قاعه 7 بقرات عجاف وهجمنا على البقرات السمان وأكلنهن. وفي الليلة التالية رأيت 7 سنبلات خضر ملأة يبست وجفت إثر مجاورتها ل7 سنبلات يابسات. ها أنا أنتظر تعبيركم لرؤياي.
أيها الملك، كل ما توصلنا إليه يا جلالة الملك هو أن البقرة يتم تفسيرها بالسنة.
سنة؟
نعم.
هذا فقط ما توصلتم إليه؟ سنة؟ أهذا فقط؟ نتيجة جهود معبري مصر الكبار في تفسيرهم لرؤياي هي أن البقرة تعني في الأساطير السنة؟ سكتتم دهرا ونطقتم كفرا. حسنا يوزرسيف، جاء دور تعبيرك. قل يا يوزرسيف.
إن سمحت لي سأخبرك بتأويل رؤياك.
ما هو الفرق بين التعبير والتأويل؟
التعبير يستند إلى الحدس والظن ولا يتحقق دائما، أما التأويل فهو نابع من حقيقة الرؤية الملكوتية، والتأويل لا ريب يتحقق دون أدنى تغيير.
تبدو واثقا جدا بتأويلك يا يوزرسيف.
أنا لا أنطق عن الهوى، إنما بما يلهمني ربي، وهو الذي علمني تأويل الأحاديث.
ما قلته لا يعدو كونه ادعاء، وما تدعيه يا يوزرسيف أنت وربك ما زال خلف هالة من الشك والإبهام والأوهام.
إن سمحت لي فإني سأزيح هالة الشك لتظهر لكم حقيقة الرؤيا وقدرة ربي.
هات ما لديك يوزرسيف، أصبح النقاش شيقا.
قال معبر المعبد إن البقرة في أساطير مصر القديمة تم تفسيرها بالسنة.
أجل أجل، لا شك في ذلك.
هل تذعن أن الرؤيتين، رؤيا البقرات ورؤيا سنابل القمح، تتشابهان؟
يبدو أنهما كذلك.
ألا تدل السنابل الخضر على كثرة المحصول والسنابل الصفر على القحط؟
لا يحضرني تعبير آخر لهما.
على هذا الأساس يمكننا أن نستنتج أن مصر ستشهد 7 سنوات من المحصول الوفير والخير العميم،
عجبا،
و7 سنوات من الجفاف والقحط.
أحسنت 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 يا يوزرسيف، هذا أفضل تعبير لرؤياي وأقرب إلى الحقيقة. أحسنت.
أنا أثني على يوزرسيف، هذا هو التعبير الحق.
نعم هو التعبير الحق.
أرأيت يا نخمه، ألم أقل لك إنهم حفنة من الرجال الفاشلين المتقولين، ليس لهم إلا الحدس والظن على أساس تصورات واهية لا تنفعهم.
مولاي، يبدو أن هذا التأويل صحيح، ولكن ليس كل تعبير يطابق الحقيقة بالضرورة. يجب أن يكون في مظان الشك والريبة. هل سمعتم من قبل أن النيل المقدس قد بخل ولم يروي أرض مصر؟ هذا التعبير يناسب أرض السواد في جنوب مصر، وليست الأراضي التي يقبع النيل وسطها كالجوهرة في الخاتم يا مولاي.
ولكننا سمعنا من أجدادنا أن النيل قد بخل عدة مرات وشح ماؤه حتى إنه لم يكن يروي الطيور.
إذا افترضنا أن تأويل يوزرسيف لم يكن صحيحا، فإن من دواعي العقل أن نبحث عن حل للوقاية من كارثة القحط.
هذا التأويل يعني أن مصر يتهددها خطر كبير، فما هو الحل؟
يكمن الحل في استغلال سنوات الخصب ووفرة المحصول في الزراعة وخزن الفائض ليتناوله الناس في سنوات القحط 7.
أحسنت يا يوزرسيف، طريقة حلك صحيحة وكاملة كتأويلك للرؤية. أحسنت يا يوزرسيف الحكيم.
هل هذا يعني أنك تريد إهدار 14 سنة من عمر حكمك على مجرد رؤيا؟
لنفترض وقوع هذا الأمر، هل تعلمون حلا خيرا من هذا؟ ماذا ترين يا أماه؟ ألا يجب علينا السعي للوقاية من الخطر الداهم؟
بلى يا مولاي، ولكن اعلم أن 14 سنة في تاريخ أمة أثمن بكثير من أن تهدر في تأويل رؤيا وتهدر معها ثروات مملكة في مواجهة خطر واه.
من دواعي العقل أن نتعامل مع هذا الأمر بحذر شديد.
وربما تتحقق الرؤية. أنتم يا من ترون منافعكم رهينة بمخالفة تأويل يوزرسيف لرؤياي. إن حل القحط ولم نتوق منه، أخبروني عندها ماذا نعمل؟
إنها لسعادة عظيمة أن نطلع على ما هو آت.
لقد سمعتم جميعا قضية عفة يوزرسيف وعصمته، وشهدتم اليوم حكمته وفهمه وإدراكه. أعلن اليوم للملأ أني جعلت يوزرسيف أمينا لدي. اليوم يوم ضعف وهوان آلهة مصر وكهنة المعبد ومعبريه الفاشلين.
عجب.
We'll be right back.
مولاي يوزاسيف الموقر.
أجل، لماذا تخاطبني بهذه الطريقة يا بناروس؟ هذه طريقة تجليل المتكبرين، فهل ترى يا صديقي علي سماء المتكبرين؟
لا يا سيدي.
قل لي ماذا تريد؟
رأيت رجلا اسمه مالك يقول إنه يعرفك منذ 20 سنة، كان يبحث عنك لمدة مديدة وقد رآك اليوم في طيبة.
أجل، مالك، أنا أعرفه أيضا، قل لي أين هو الآن؟
لقد انصرف.
آتني به، لقد عرفته منذ الطفولة وأود أن أراه ثانية.
حسنا، سآتي به إن رأيته مرة ثانية يا يوزرسيف.
بناء على تأويل يوزارسيف لرؤياي، فإننا بإزاء قحط عظيم، فما العمل؟ من الذي سأحمله مسؤولية إدارة الأمور يا نفرتيتي؟
يا جلالة الملك، بوتيفار أفضل من يمكنه إدارة هذه الأزمة.
جلالة الملك، أوكل إلي هذه المهمة واجعلني أمينا على شؤون الزراعة في مصر. بإمكاني أن أحافظ على غلتي وأموال الناس وأتخذ التدابير اللازمة.
ومن سيكون أفضل من يوزرسيف؟ أنا واثق أن بإمكانك أن تتحمل هذه المسؤولية. قررت أن أعين اليوم يوزرسيف مشرفا على الخزانة وشؤون الزراعة في مصر. أبلغ الجميع أن يوزرسيف سيكون منذ اليوم كبير مستشاري الملك.
كبير مستشاري، كيف يمكن هذا الشيء؟ لا نستطيع أن نشرفه.
ولدي أمن حوتب، إن يوزرسيف وإن كان حكيما إلا إنه غريب.
هل تظنين يا أماه أنه غير قادر على الاطلاع بهذه المسؤولية الجسيمة؟
لا أدري، هل تعتقد أن ربه أعلى شأنا وأرفع مقاما من آلهتنا؟
أولم تري يا أماه كيف تغلب على أنخماه الثعلب المكار وعلى معبري وسحرة المعبد؟
اليوم أغدق جلالة الملك علي رعايته، هل لي بطلب؟
نقبل أي طلب يتقدم به يوزرسيف، تفضل.
لدي طلبان، الأول الإفراج عن النسوة السجينات.
وماذا بعد؟ ما هو طلبك الثاني؟
أن يتم الإفراج عن السجناء في زاورة، لقد قضيت معهم سنوات وأنا أضمن لكم صلاحهم وحسن سيرتهم.
مع إننا قمنا بزج نساء الأشراف في السجن عقابا لهن، ولكن ما دام صاحبي يوزرسيف قد طلب هذا فسوف أطلق سراحهن. ولكن يبدو أنك قد نسيت أن زليخة كانت السبب في زجك في السجن لسنوات.
أجل يا جلالة الملك، ولكني حاولت أن أنسى ذلك.
لقد قضيت عدة سنوات في السجن يا يوزرسيف بسبب زليخة، وهي امرأة خائنة وطائشة ويجب أن تعاقب على فعلتها.
أنا لم أبعث للانتقام، إنما يدعو الناس إلى العفو والرحمة لا يمكن أن يكون أهلا للانتقام.
كنا نظن أنك ستسعى لتنتقم من زليخة وبوتيفار أشد الانتقام.
أنا لم أطلب سوى إسقاط التهمة عني، ولست فقط غير راغب بسجنهما ومعاقبتهما، بل أرغب في إطلاق سراحي جميع السجناء الأبرياء.
أنا لا أوافق على طلبك في إطلاق سراح السجناء الأبرياء.
لقد قضيت سنوات معهم، ويمكنني أن أضمن لكم صلاحهم وحسن سيرتهم. بإمكانكم أن تسألوا رئيس سجن زاويرا، فهم لم يعودوا أولئك السجناء الذين عرفتموهم.
كما ترغب، يمكنك إبلاغ المأمورين بأي إجراء تراه مناسبا يا يوزارسيف.
الشكر لك.
هل سمعتن أن يوزرسيف أصبح كبير مستشاري جلالة الملك؟
وهل أصدر أمرا بحقي؟
عجل،
أنا أقبل بأي عقاب يوجهه إلي.
أنت وجميع نساء الأشراف بإمكانكن الانصراف.
وأنا، ألم يصدر حكمه علي؟
سيدتي، أنت وجميع نساء الأشراف طليقات.
بالإضافة إلى جماله، فإنه أدرى بأساليب جذب القلوب إليه.
أجل، لقد نفذ إلى القلوب، وقد أصبح الملك أيضا مولعا به. بإمكانك العودة إلى قصرك، ولكن لا محمل في انتظارك، عليك الذهاب سيرا على قدميك.
يا إلهي ساعدني، لم لا شيء.
وفى سيدنا يوسف عليه السلام بوعده للسجناء، فأطلق سراحهم بشفاعته، ومنهم زليخة التي تسببت في سجنه، ومعها نساء الأشراف. وسنرى عاقبة هذا الأمر لاحقا من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
Oh, بخيل فما في النار للظمآن ما هو ولا تلجو السباحة من بخيل فما في النار للظمآن ما هو دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
الثالثة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، معكم فيها خالد عبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة يعتبر مفاوضات عمان واحدة من عشرات مهام الخارجية ويقول إنه لا ينبغي ربط قضايا البلاد بها. الجيش الصهيوني يواصل عدوانه على غزة وتحذيرات أممية من الوضع الإنساني الأسوأ منذ بداية الحرب. وآلاف العسكريين والمدنيين في كيان الاحتلال ينضمون للمطالبين بوقف الحرب على غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن مفاوضات عمان هي واحدة من عشرات الأعمال التي تقوم بها وزارة الخارجية الإيرانية، معتبرا أنه لا ينبغي